الحمد لله الذي بهر أبصار الخلق بهاؤه وكان على العرش العظيم استواؤه واعترف بالتقصير في حقه ملائكته وأنبياؤه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بأمره جرى القلم ومن فضله سالت الديم ذاق لطفه من به ألم ألم وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المعشر المحبوب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا أيها الأحبة نواصل معكم قراءة في فصول من سيرة الرسول صلوا عليه وسلموا، فقد صلى عليه ربنا وملائكته والصالحون من خلقه. قال الله مخبرا عن ذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا وإن من خيركم في هذه الليلة ومن أرفعكم درجة في هذا المجلس من يكثر الصلاة والسلام عليه، فأكثروا ما استطعتم فالله أكثر وأطيب. وإنك لن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم مرة إلا وصلى الله عليك بها عشرا. أيها الأحبة، إن القصة التي لا تمل والحديث الذي لا تنقضي منه الرغبات هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نثره ونظامه، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى قتامه. اليوم معنا الفصل الرابع من فصول سيرته صلى الله عليه وسلم. لا شك أيها الأحبة أن بلوغ سن التمييز له شأن كبير في تحديد المسار وبيان الحقيقة وإظهار ما خفي. فهذه الحقبة كيف مرت على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا لكم في المجلس السابق أنه عاد من ديار بني سعد وعمره 4 سنوات، فبقي صلى الله عليه وسلم في كفالة أمه ورعايتها 2 سنين في مكة تحت نظرها وعنايتها. ثم أرادت أمه آمنة بنت وهب أن تزور أخوال زوجها بني النجار في المدينة، فجاءت واصطحبت معها ابنها سيد العالمين وإمام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، وحاضنته أم أيمن بركة الحبشية، وجاءت به هنا إلى المدينة. قطعت قرابة 400 وشيء من الكيلوات وجاءت به إلى المدينة لأمر يعلمه الله. ولكن دعونا أيها الأحبة نتلمس أمرا في غاية الدقة. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 6 سنوات، وهي السن الذي تتفتق فيه القدرات العقلية، ويسميه العلماء بسن التمييز. في هذا السن يزور المدينة ويبقى فيها قرابة 1 شهر وزيادة. الخروج الأول كان قريب من مكة في ديار بني سعد غرب الطائف، والآن المنطقة أبعد، هنا طيبة الطيبة، يبقى فيها النبي عليه الصلاة والسلام 1 شهر وزيادة. ليرتسخ في ذهنه المبارك أرضها وسماءها وحرارها ونخيلها وماءها، لأن الطفل كالجوهرة تستقبل أي نقش ينقش فيها، فكان هذا من تدبير الله له صلى الله عليه وسلم، ومن صناعة المولى له صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى المدينة ويعيش فيها ويعيش بين أهلها زيادة من شهر صلى الله عليه وسلم، ويدرك أنه يربطه بهذا المكان أخوال والده وهم بنو النجار، ويربطه بهذا المكان أن والده قد مات فيه، فيجذبه إلى طيبة الطيبة نسب وتاريخ وطفولة. وكم من منزل ينزله الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. عادت آمنة بولدها وحاضنته إلى مكة، وأنتم كلكم تعرفون أن الطريق لم يكن هو الطريق الآن الذي يسلك الحرة، إنما كان الطريق الذي يسلك قريبا من سيف البحر، فيمر على رابط ثم على الأبواء وعلى تلك الأماكن حتى يمضي إلى عسفان وينفذ إلى مكة. هذا هو الطريق المعتاد الذي كان الناس يسلكونه بين مكة والمدينة وما بعدها وما قبلها. فسلكت ذلك الطريق، فلما وصلت إلى منطقة الأبواء قريب من قرية مستورة اليوم، فاجأتها المنايا وفاضت روحها، ولم يكن معها إلا حاضنة ولدها وولدها الصغير محمد صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم. فشاهد بعينه وفاة أمه، فكان يتم ولكن من نوع خاص، لأن والده مات وهو حمل، أما أمه ماتت بين يديه وأمام ناظريه وهو صلى الله عليه وسلم قد تفتق ذهنه، فكان يجد لذلك موجدا وموجعا شديدا. توفيت أمه ودفنت في هذا المكان، وسارت أم أيمن به صلى الله عليه وسلم. فيا ليت شعري، لما حصل له مثل هذا اليتم المضاعف؟ لا أب ولا أم. إن الدرس البليغ في مثل هذا أن نعلم نحن أن تدبير الله للعبد أفضل من كل تدبير، وعناية المولى أتم من كل عناية. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. أمر فعلا نحن نتولاك، نحن نرعاك، نحن الذين نهتم لك وبك. والله جل وعلا أيها الأحبة أرحم بالإنسان من نفسه لا من والديه. أيضا لنعلم أيها الأحبة أن اليتامى والضعفاء النجابة فيهم أكثر، فترى أكثر أئمة الإسلام وأكثر القوات والمصلحين والمجددين والأئمة كانوا من هذه الفئة. فنبينا صلى الله عليه وسلم يتيم الأب والأم. ولو جئنا نشرح التاريخ فإننا سنتعب كثيرا. فالشافعي يتيم، وقبله الإمام مالك يتيم، وبعدهم الإمام الأوزاعي يتيم، وبعدهم وبعدهم إلى عصرنا الحاضر. كثير من القصور القشاعر كانوا أيتاما، لكنهم ملأوا الدنيا بإنجازاتهم وعطاءاتهم. لنعلم أيها الأحبة أن الأمر بيد الله لا بيد البشر، وتدبير المولى فوق كل تدبير. فأنت وأم وزوجتك تعتنون بالأولاد بنين وبنات، وتعقدون الآمال والأحلام في هؤلاء، وأنتم لا تملكون شيئا. ويأتي من لا أب ولا أم له ويصعد إلى المنصة ويقفز إلى كابينة القيادة، وغيرهم ممن عاش وملعقة الذهب في فمه لا يستطيع أن يصنع شيئا. كل هذا أيها الأحبة يرسم لنا الحقيقة الغائبة، وهي أننا مجرد أسباب، لسنا أربابا. الرب هو الله الذي يدبر كل شيء ولا يدبر عليه شيء، ويعوض من كل شيء ولا يعوض عنه شيء، ويغني من كل شيء ولا يغني عنه شيء، ويجير من كل شيء ولا يجير منه شيء. إذن فقد النبي صلى الله عليه وسلم أمه. في صحيح مسلم أنه في صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء، فمر على قبر أمه فبكى وأبكى، ثم قال: إني استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. لأنها ماتت على الشرك، والله يقول لنبيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فليس بين الله وبين عباده رحم، ليس بين الله وبين عباده رحم ولا عهد إلا لا إله إلا الله، من جاء بها دخل الجنة ومن لم يأت بها دخل النار. ليس هناك أي محاباة، مكتوب على باب الجنة: ما من نفس منفوسة تقول لا إله إلا الله إلا ودخل الجنة. لكن ما يقولها فقط بلسانه، لا بد أن يعمل بها، وإلا فاليهود يقولون لا إله إلا الله والجنة عليهم حرام. فالقول شيء والعمل شيء. انتبه لهذا المعنى العزيز: لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة. نعم صحيح، لكن كل مفتاح له أسنان، فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإذا جئت بمفتاح لا أسنان له لم يفتح لك. وأسنان هذا المفتاح: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فانتبهوا أيها الأحبة. ولذلك لما ماتت نوار امرأة الفرزدق، حضر الحسن البصري جنازتها، فبكى الفرزدق وأبكى وأنشد القصيدة المشهورة فيها. فقال له الحسن البصري: يا فرزدق. قال: نعم. قال: ماذا أعددت لهذا المكان؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: صدقت. من قال لا إله إلا الله وأدى فرضها وشرطها دخل الجنة، فإياك وقذف المحصنات. فالشعراء مشكلتهم مشكلة، هم يقولون في الشعر: أعذبه أكذبه. والشاعر ربما يصل حال الغزل أو حال الهجاء إلى ما لا يحمد في هذا. فقال له: اتق الله، إياك وقذف المحصنات، فهي مصيبة تقطع الطريق إلى الجنة، نسأل الله العافية والسلام. عاد النبي عليه الصلاة والسلام مع حاضنته أم أيمن إلى مكة. بطبيعة الحال سيتولى أمره جده عبد المطلب، وقد كان، وكان قد أولع به كما أولع بأبيه، كان أحب أولاد عبد المطلب إلى عبد المطلب هو عبد الله. فلما مات الأب وماتت الأم وبقي الحفيد، كان يرق له رقة شديدة ويعنى به عناية فائقة. والنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا العمر كان في غاية الحسن والجمال أيضا، وكانت مخاييل النباغة والذكاء في وجهه، فتولع به قلب جده. يذكر العلماء أنه كان لعبد المطلب فراش يفرش في ظل الكعبة لا يجلس عليه أحد إلا هو، وكان أبناؤه التسعة، لأن العاشر مات، يجلسون حول الفراش ولا يجرؤ أحد على أن يجلس على هذا الفراش. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي مسرعا ويجلس على هذا الفراش، فيأتي أعمامه ويأخذوه فيأبى ويبكي، يصر على ألا يجلس إلا على هذا الفراش. فيقول جده عبد المطلب: دعوه دعوه، إن لابني هذا شأنا. وفي الحقيقة عبد المطلب هذه شخصية غريبة يا سادة، لو أننا تأملنا فقط رؤى عبد المطلب لوجدنا أمرا عجبا. أذكر لكم رؤيا واحدة، تعرفون رؤاه عندما اكتشف بئر زمزم، وتعرفون وتعرفون، لكن أنا سأذكر لكم رؤيا واحدة غريبة جدا. يحدث عن نفسه يقول: رأيت في المنام أن شجرة نبتت من بين كتفي من الخلف، وصعد جذعها إلى السماء حتى لا أكاد أراها من طولها في السماء، شجرة امتدت امتدت. ثم رمت بأغصانها، فوالله إني رأيت أغصانها تضرب المشرق والمغرب. ها ماذا ترون؟ رؤيا تجعل الشخص تحكي الواقع تماما، ورؤيا الكافر تصيب كما تصيب رؤيا المؤمن، لأن الشرط أيها الأحبة في إصابة الرؤى صدق اللسان. أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا، أصدقكم رؤيا. كلما كان الإنسان أكثر تحريا للصدق كانت رؤاه كذلك، وكلما كان البعيد أكرمكم الله أكثر تحريا للكذب كانت رؤاه كذلك. فرؤيا الكافر تصيب كما في قصة الملك مع يوسف عليه السلام، رأيت 7 بقرات إلى آخر الرؤيا، وهو كافر ووقعت رؤياه كما رأى. لكن المؤمن الصادق رؤاه أطيب وأفضل وأكثر تحققا من رؤى الكافر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ذلك: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فعلا رؤيا عبد المطلب الظهر هي السلالة، واضح، خرج منها شجرة عظيمة بلغت إلى أعلى ما يمكن أن يكون. وهذا ماذا يقصد؟ يقصد به في تفسير الرؤى وتعبيرها، يقصد به رفعة المكانة، بأنه سيصل إلى منزلة لن يصل إليها أحد. وفعلا ما وصل أحد من الأولين ولا من الآخرين إلى ما وصل إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الأنبياء وإمام المرسلين وسيد ولد آدم بلا منازع صلى الله عليه وسلم. وخيرة الأولين من وخيرة الله من الأولين ومن الآخرين. ولذلك يقول عن نفسه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وليس هذا فقط في الفضل، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأعلى فقط في الفضل، لا، بل كان هو الأعلى في النواحي كلها. ففي العلم هو أعلم الخلق وأعلم الناس بالله، وفي الخشية هو أخشى الناس لله، وفي العبادة هو أعبد الناس لله. في الحديث الصحيح المتفق عليه يقول: إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. في العدل بين الأقارب والأباعد لن تجد أعدل منه صلى الله عليه وسلم. في الحديث الصحيح يقول: لن تجدوا بعدي أعدل مني، لن تجدوا بعدي أعدل مني. في الجسم والاسم، في الخلق، في الخلق تبوأ المكانة الأعلى وفاز بسبق السبق صلى الله عليه وسلم، فاز بقصب السبق صلى الله عليه وسلم. إذن الرؤيا واضح. طيب، امتداد الأغصان يدل على ماذا؟ يدل على أنه لن ينتشر له خبر إلا بعد أن يصل، لن ينتشر له ذكر ولا خبر إلا بعد أن يصل إلى المكانة العالية السامقة، ثم ينتشر. وانتشار الأغصان يكون شيئا فشيئا فشيئا حتى يضرب المشرق والمغرب. فما يعرف في تاريخ البشرية رجل رفع الله ذكره كما رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عجيب. في القرآن يقول الله ماذا؟ ورفعنا لك ها ذكرك، عجيب. العلماء قسموا الأرض إلى دوائر عرض، أحد هؤلاء الجيولوجيين أخذ دوائر العرض وقام بدراستها، فاكتشف اكتشاف عجيب، أنه لا تمر ساعة إلا والأذان يؤذن طيلة الليل والنهار. إذن طيلة الليل والنهار واسمه مع اسم ربه ينادى به في كل دوائر العرض في الدنيا، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. عجيب. ولذلك أعداؤه تعبوا منه صلى الله عليه وسلم، كلما اشتدوا في هجماتهم عليه كلما زاده الله جل وعلا سمعة وشهرة وأحبابا ومعجب. يعني مؤلف كتاب عظماء التاريخ ليس بمسلم، نصراني، اختار 250 شخصية، 250 شخصية وسماهم عظماء العالم، وهو عبقري من عباقرة الدنيا. حط رقم واحد محمد ابن عبد الله، يقول ليس مثله أحد. هذا هو الانتشار. أرأيت الرؤيا كيف أنها ساحرة عجيبة؟ المهم عبد المطلب تفرس في هذا الغلام أنه سيكون له شأن، وقد كان له شأن، وأي شأن. لكن عبد المطلب لم تدم له الحياة، فمات بعدما كفل النبي صلى الله عليه وسلم 210 أيام. وقبل أن يموت وهو يحس بالموت استدعى أبا طالب. لماذا؟ لماذا لم يستدعي أبا لهب أو يستدعي غيره؟ لماذا أبا طالب؟ لأنه شقيق عبد الله، أمهما فاطمة، فهو الشقيق الوحيد لعبد الله، استدعاه وأوصاه بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم يبق من عمود النسب للنبي صلى الله عليه وسلم والد ولا جد، كلهم ماتوا، أمه، أبوه، جده، غيره، لم يبق أحد في عمود نسبه على قيد الحياة، وهو لم يكمل 8 أعوام. لماذا؟ حتى لا يقول قائل أن هذه الدعوة ارتضعها من أب أو جد، وأوصاه جده أو أبوه قالوا له قل وادعي واذكر. لا، مات ولم يبلغ 8 سنوات، وكفل أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجل ذو عيال وكان رجل ذا عيال فقير اليد، فضم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه ورق له رق شديد جدا. قد يقول قائل لماذا؟ سبحان الله، تقول لماذا؟ لأن الله جل وعلا يريد من وراء هذه الرقة أمورا أخرى. ألم يقول الله جل وعلا لنبيه موسى وألقيت عليك محبة مني؟ ما هي هذه المحبة؟ أجيبوني، ما هي هذه المحبة؟ ليست محبة آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون؟ وألقيت عليك محبة مني، المحبة التي كانت في قلبي أبي طالب كانت من الله، كان يحبه حبا عظيما لا يكاد العقل يتصور. لكن أيضا لا بد أن يكون لهذه الحب أسباب أيضا محسوس، فهو ابن أخيه الذي تجرع اليتمى وقاس المصائب الكبار، هذا سبب من الأسباب التي دعت أبا طالب إلى أن يفعل ما يفعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قصة جميلة ذكرها العلماء، وهو أن الجدب والقحط أصاب أهل مكة حتى صاروا في أمر شديد عظيم، فلما أصابهم هذا الحال خرج أبو طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، وكان يومئذ ابن 8 سنوات وشيء، فقال يا بني ارفع إصبعك إلى السماء، فرفع النبي عليه الصلاة والسلام إصبعه إلى السماء فأمسكها أبو طالب وقال يا بني سل الله، قل ربنا اسقنا الغيث. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اسقنا الغيث. تقول الرواية فأقبل السحاب ولم يكن منه في السماء قزعة حتى استتم، فأغدق واغدودق، فعرف أبو طالب أن لهذا الطفل ميزة، وأنشد هذا في أبياته يقول وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. فعلا هذه قصة تفسر لنا هذا الحب الشديد. ثم أخي الحبيب، كل واحد فيكم جرب أن يكون له أبناء أخ أو أبناء أخت، يجد أن بعض أبناء أخيه أو أبناء أخته له مكانة يصل فيها إلى حشاشة القلب، مكانة غريبة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، هذا شيء أمر غريب. تجد أبناء إخوتك كثر، أبناء أخواتك كثر، لكن فلان أو فلانة له من المنزلة ما ليس لغيره. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي طالب، كان يعتقد عقيدة عبد المطلب في عبادة الأصنام، ولا يسمح لأحد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فما أصابوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت أبي طالب. تسمعون قصة سلى الجزور التي وضعوها بين ظهره صلى الله عليه وسلم أو على ظهره صلى الله عليه وسلم؟ كانت هذه القصة بعد وفاة أبي طالب. فما نالوا ما نالوا ولا فعلوا ما فعلوا إلا بعد موته، مع أنه كان يعبد الأصنام مثلهم، لكن سبحان الله جعله حصن حماية. بل كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله، يقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ومع ذلك قال هو على ملة عبد المطلب ومات مشركا. إذا عرفنا هذا أيها الأحبة الأخيار، وصلنا إلى سر من أسرار تعلق أبي طالب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة بحيرة جرجيس أو جرجس النصراني. هذه القصة العجيبة. حتى أدخل معكم في القصة، أريد أن أمهد لكم بأن هذه القصة أخرجها الترمذي في سننه، وصححها، وصححها ابن حجر، وصححها الحاكم، ووفقه الذهبي، وصححها أيضا شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالقصة في مجملها قصة صحيحة ثابتة لا إشكال فيها من ناحية السند أو المتن، إلا بعض الأشياء الشاذة التي سنبين. تقول القصة: لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين و20 يوما خرج به عمه في قافلة إلى الشام، فمروا في طريقهم على منطقة بصرى، وبصرى في أدنى الشام كما أن البصرة في أدنى العراق. مروا على منطقة اسمها بصرى، كان فيها راهب من الرهبان وحبر من الأحبار اسمه بحيرة، هذا اسم الشهرة، وإلا اسمه جرجس أو جرجيس. كانت له صومعة في الطريق، فتمر به القوافل آيبة وذاهبة لا يلتفت إليه، فمروا به تلك المرة فنزل من صومعته يتهادى، يعني يمشي بثقة مشية الباحث عن أمر يفقده، فجعل يتخللهم حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذا سيد العالمين، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: اترك، ما علمك به؟ قال: إنكم أقبلتم وما بقي حجر ولا شجر إلا خر ساجدا، ولا تسجد إلا لنبي. ثم تركهم وصعد إلى صومعته وصنع طعاما ونزل. فلما نزل قال لهم: أين هو؟ قالوا: ذهب يرعى إبلنا. فجلس بحيرة معهم ينتظرونه، فلما أقبل أقبل وسحابة تظله، فوجد القوم قد سبقوه إلى الظل، ظل الشجرة، فاستحيا وجلس في الشمس. ما في مكان بالظل، جلس في الشمس، فمالت عليه الشجرة بظلها. قال: أما ترى أيكم ولي؟ قال أبو طالب: أنا. قال: سألتك الله أن ترده، فوالله لئن رآه اليهود في الشام عرفوه، وإذا عرفوه قتلوه. فبينما هم كذلك إذ أقبل عشرة من الروم، فقال لهم بحيرة: ما عندكم؟ قالوا: وجدنا في الكتاب أن هذا مخرج النبي الذي يبعث في آخر الزمان، فما بقي طريق إلا ونفر إليه نفر من الروم، وأرسلنا إلى طريقك هذا. فقال لهم: أرأيتم؟ أرأيتم إن أراد الله أمرا أيرده أحد؟ قالوا: لا. قال: فارجعوا. يعني بمعنى أن الله قد اختاره ليس من العبريين ولكن من العرب، وأنتم تعرفون أيها الأحبة أن العرب كان فيهم أول الأمر، أول الأمر النبوة كان في مجمله من العرب، فهود من العرب، وصالح من العرب، وشعيب من العرب، ثم جعلت النبوة في ذرية إبراهيم من طريق ابنه إسحاق. ولم يأتي من ذرية إسماعيل نبي إلا نبينا سيد الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. فكان اليهود يرجونه منهم، وكانوا يقولون للأوس والخزرج في المدينة إنه قد آن أوان خروج النبي الذي يبعث في آخر الزمان، فإن خرج اتبعناه وفعلنا بكم وفعلنا. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا، يقول الله في القرآن مثبتا هذه اللحظة: ولما جاءهم رسول مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. طيب، هل هذا النبذ عن جهل؟ لا، والذي فلق الحبة وغبر في هذا المكان الذي تجلسون الآن أنتم فيه، جلس نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاء عبد الله بن سلام حبر الأحبار من سلالة يوسف عليه السلام، أعلم علماء اليهود. قال: فلما رأيته عرفته، فوجهه ليس بوجه كذاب. يا الله، والله من أول لمح عرفه. قال: إني أسألك ثلاثة أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي. ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال صدقت. قال فمن أين يكون الشبه؟ قال إذا على ماء الرجل كان الشبه، وإذا على ماء المرأة كان الشبه. قال صدقت. قال يا رسول الله أتأذن لي؟ قال افعل. قال اكشف لي عن ظهرك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وألقى رداءه، فالتفت عبد الله إلى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعل يبكي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. هذا والله خاتم النبوة بين كتفيك مثل زر الحجلة. تعرفون طير الحجل؟ تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ أنتم أهل الحجاز. زرها يعني بيضها، فخاتم النبوة مثل بيضة الحجلة، يعني أكبر من بيضة الحمامة قليلا. كان تحت ظروف كتفه اليسرى لحمة ناتئة حولها شعيرات، هذا خاتم النبوة. ولد معه صلى الله عليه وسلم ومات معه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأتي هذا الخاتم بعد النبوة، لا، منذ صغره. ولذلك في قصة بحيرة قال هكذا، قال بين كتفيه خاتم النبوة مثل التفاحة. وخاتم النبوة معه صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الأحبة لا بد أن نبين أمورا. الأمر الأول أن ضلال اليهود وضلال النصارى لم يكن عن جهل. يقول الله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. يعني المدرسة فيها 800 طالب يخرجون في وقت واحد وأنت واقف ويمر عليك 800، هل يشتبه عليك ابنك بأبناء الآخرين؟ هل تأخذ بيد غير يد ابنك؟ هل يختلط عليك؟ أجبني لا. وهم 800 طالب كلهم في نفس العمر في نفس اللباس في نفس المكان، والله ما يشتبه عليك ابنك بغيره أبدا، ولا تشك هل هذا ابنك أو لا، صحيح أو ليس بصحيح. هكذا علماء أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم في موضعين من القرآن، فلم يكن ضلالهم عن جهل، إنما كان عن حسد. يقول الله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. سبحان الله، من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فالحسد أشر من الجهل. الحسد أيها الأحبة أخرج إبليس من الجنة وجعل قابيل يقتل هابيل، فهو سبب أول معصية عصي الله بها في السماء وأول معصية عصي الله بها في الأرض. يعني مشكلتنا احنا كبيرة، يأتينا عالم من أناس كنا نحتقرهم فبدل أن نستفيد من علمه ونتنور بما آتاه الله، يمنع بعضنا الحسد والسخرية والاستهزاء من الاستفادة منه، وهذه مصيبة كبيرة. يذكر العلماء في هذا فوائد عجيبة، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي أن يوطن نفسه على أنه لا بد أن يتبع في أمر دينه من هم أقل من الفئة التي ينتسب إليها، فلا بد أن يكون في الأئمة، ولا بد أن يكون في الخطباء، ولا بد أن يكون في المفسرين، ولا بد أن يكون في المحدثين، ولا بد أن يكون في الفقهاء، ولا بد أن يكون في الأدباء، ولا بد أن يكون في الشعراء، ولا بد أن يكون في الحكماء، أناس من فئة لم تكن معدودة من فئات المجتمع العالية، بل من فئات المجتمع المنخفضة. لماذا؟ ليبتلينا الله، أنقبل الحق ممن قاله أم ننظر إلى اسمه ونسبه وماله وعشيرته؟ انتبه، لا يسبقنك إلى الله أحد. اقبل الحق ممن كان، إياك والعصبية، فإن العصبية أشر الصفات، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر، قال اثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونها، وذكر منها الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. فانتبه أخي، لا أريد أن أسمي ولا أريد أن أحدد، أنت استرجع الواقع، ستجد ما أقوله البراهين عليه أكثر من كثيرة. فيحرم أناس من الاستفادة من هذا والانتفاع من هذا، لأن قبيلته، لأن أسرته معدمون، فقراء، غرباء، مع أنهم بلغوا درجة عالية من التقوى والعلم والفضل، لكن كما يقول الشاعر: زمزم في بلدي لكن من يقنع الناس بجدوى زمزم. شيخ حماد الأنصاري كلكم تعرفونه، محدث من محدثي الدنيا. هذا رجل جاء إلى المدينة غريبا، تدري أين سكن؟ عالم يحفظ الأصول الستة عن ظهر قلب، جاء من مالي مهاجر إلى المدينة، تدري أين سكن؟ أول ما جاء لم يعرف أحدا ولم يعرف واحد، سكن في هذه القلعة، تعرفون القلعة حقت قباء؟ سكنها. يقول: في نهار يذهب إلى الحرم، إلى المسجد النبوي، وفي ليلي أعود وأنا في القلعة، ما أعرفني أحد ولا أعرف واحد. حتى تعرف عليه أحد علماء المدينة فذكره لبعض المسؤولين، قال: عندنا إمام من الأئمة. قال: جئوا. فأتوا به، فلما جلس قاله: أنت ماذا تحسن؟ قال: خيرا كثيرا، أنا من علماء مالي. قال: هذا الكتاب تعرفه؟ قال: أي كتاب؟ قال: كتاب سنن الترمذي. قال: لا، ما أعرفه، أحفظه. قال: كيف؟ قال: أحفظه وعندي به أسانيد. قال: فاذكر. يقول: فأخذ يسرده عن ظهر قلب. فقال: أنت من البكرة خذ لك كرسي في الحرم واشرح الترمذي. فجلس شيخنا شيخ حماد في المسجد النبوي يشرح الترمذي، وأنهاه في 14 سنة. يذكر لي أحد الإخوة، يقول مر بي عامل نظافة وأنا في السيارة معي مبلغ بسيط أريد أن أعطيه، فنظر فإذا على الطبلون نسخة من صحيح مسلم، فقال لي: يا أخي هذا الكتاب لا تضعه في هذا المكان حتى لا تحرقه الشمس، يقول عامل النظافة. يقول: فقلت له: هل تعرف أنت هذا الكتاب أصلا؟ قال: لا ما أعرف أحفظه. يقول: فسألته فإذا هو يحفظه عن ظهر قلب. قال: فسعيت به أو سعيت له، والآن هو موظف في أحد مكاتب توعية الجاليات في المملكة. فأقول: أيها الأحبة، سيبتلينا الله، كل واحد منا سيبتلى بهذه القضية. يأتيك الحق من جهة ما كنت يوما من الأيام تتوقعها ولا تتصورها، ليبتليك الله. أتقبل الحق مجردا أم تقبل الحق من أجل أمور تحتف به؟ فإن رأى الله منك انصياعا وقبولا للحق رفعك وأعلى شأنك، وإلا أنت الخسران. أعود أيها الأحبة، إذن علماء الكتاب، علماء اليهود، علماء النصارى، والله ما ضلوا عن جهل، بل عرفوه عليه الصلاة والسلام معرفة كاملة، لكنهم لم يؤمنوا. قصة بحيرة فيها فائدة أخرى مهمة جدا، وهي أن الإنسان قد يعلم العلم ثم ينساه. حصلت هذه القصة الصحيحة ولم تؤثر في أبي طالب ولا في أشياخ قريش بعدما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم سمعوا بحيرة وسمعوا كلامه. لماذا؟ لأن الكلام ينسى. ولذلك العلماء ألفوا كتاب وباب من أبواب العلم، قالوا: باب من حدث ثم نسي. والله أنا أتعجب من علماء الرواية من يقول: حدثنا فلان عني أني حدثته عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول هذا؟ قالوا: من باب الدقة في الرواية، لأنه حدث بهذا الحديث ثم نسيه، فسمعه من غيره فرواه عن غيره عنه عن الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم ينسى يا أحبابي. انظر هذه القصة مرت على أشياخ قريش وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها لم تؤثر بعد ذلك في اتباعهم وانقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من قصة بحيرة نستفيد درسا غاية في الدقة، وهو أن الحق مهما نسي وذهب لا بد أن يأتي يوم ويظهر. فالله حق ووعد وعده الحق أن ينصر الحق وأهل الحق، فكن من أهل الحق والحقيقة، فإنك وإن ظلمت وإن إلا أن الحق سينصر الحق. عجب، يوسف ظلم وسجن ظلما وبقي في السجن 7 سنين ولم يكن له أمل في الخروج من الناحية البشرية، فلم يكن خروجه من السجن بصاعقة ضربت السجن، ولا بريح دمرت السجن، ولا بجيش كسر أبواب السجن. تدري كيف كان خروجه؟ رؤيا أرسلها الله بالليل فتخللت القصر ووصلت إلى عقل الملك، وكانت سببا لخروج يوسف من السجن. نختم أيها الأحبة هذا اللقاء في دقيقتين أو ثلاث، ونترك ما بقي من الوقت للذكر والدعاء وقراءة القرآن، فنقول أحبابي يجب أن نعلم أن الحق أثقل من السماوات والأرض، وأننا إذا كنا مع الحق فنحن نتكلم عن مصدر القوة التي لا يمكن أن تغلب، ولا بد أن ينصرها الله جل وعلا. فكن دائما مع الحق ولا تبالي، وتوخى الحق والحقيقة في كل القضايا، تجد أن الله ينصرك في كل المواطن. وإياك والآفتين الكبيرتين التي ابتليت بها أجيال البشرية، وهي الجهل والظلم، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إياك أن تتكلم في قضية عن جهل وأنت لا تدري، فتلك مصيبة. وإياك أن تتكلم بغير الحق والحقيقة فتظلم عباد الله. لعلي أحكي لكم هذه القصة العجيبة. الإمام علي بن المديني كلكم تعرفونه، إمام من أئمة الدنيا، أبوه كان راوي حديث، فجاءه الناس يسألونه: ماذا تقول في أبيك؟ أهو ثقة في الحديث أم ضعيف؟ قال: سلوا غيري. قالوا: لا بل أنت. فطأطأ رأسه ثم قال: إنه دين الله. أبي ضعيف في الحديث، أبي ضعيف في الحديث. رأيت ما كانت هذه منقصة، بل صارت له منقبة، ما كانت مثلبة بل كانت مدحة. فكن مع الحق ولا تبالي. أسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والمعونة والرشاد، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم انصرنا بالحق وانصر الحق بنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسقنا غيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في أوطاننا. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء ما لا يشكى إلا إليك. اللهم أدر لنا الضرع وأنبت لنا الزرع. اللهم ارحم الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع والسابحات الخشع. اللهم إنا نسألك الغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مطبقا مجللا صيبا نافعا غير ضار يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا قد جلسنا في هذا المكان نذكر سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب، كما ذكرنا سيرته في الدنيا وفي هذا المجلس، فاجعلنا من أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أقرب الناس مجلسا منه يوم القيامة. اللهم اجعلنا من خلص جلسائه في جنات الفردوس الأعلى بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.